شمس الزمان فترنا يوم جديد يوم جديد.
مشاهدي الكرام حياكم الله من جديد مع يوم جديد. يومنا هذا يوم خاص ومتميز لأن ضيفنا فيه متميز وخاص. لن أقول كثيرا في ضيفنا، فلو سقت من العبارات ولو سقت من الألفاظ ولو سقت من الجهود التي قام بها لما أغنى كثيرا، فهو شيخ الأقصى وهو أسد الأقصى وهو سيد الحرم في الأقصى الشريف وغيرها الكثير من العبارات التي تليق به، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهده. يكفي أن أقول بأن ضيفنا في هذا اليوم الجديد هو الشيخ رائد صلاح حفظه الله وأصلح به ونفع به وكتب الخير على يديه. مشاهدي الكرام نسعد باستقبال اتصالاتكم على هواتف البرنامج أو رسائلكم التي تصلنا مباشرة على جوال البرنامج 053-413-1111. نتعاون سويا لكي نبرز هذه القضية للعالم أجمع ونسأل عما يدور بخلدنا وخلد كل مسلم حيال هذه القضية التي تشغل بال جميع المسلمين. حيا الله ضيفنا، ضيفا عزيزا معنا في هذا الاستوديو، حياكم الله شيخ رائد.
الله يرضى عليك، بارك الله فيك
وكتب الله أجركم. الحمد لله على سلامتكم ونحمد الله على وصولكم لدينا في هذه المواطن الشريفة بالسلامة.
الحمد لله رب العالمين الذي أخرجنا من السجن وبارك لنا بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي ومكة المكرمة، هذا من فضل الله تعالى علينا.
اللهم لك الحمد. طيب شيخنا، يعني دعنا نبدأ يمكن بقضية يعني ما زالت قريبة قبل أشهر بسيطة وهي خروجكم من المعتقل بعد قضاء 5 أشهر فيه. يعني تحدثنا ما الذي حدث بعد هذا الاعتقال، ربما بعض الظروف بعض التجارب التي خرجت بها هنالك الكثير، لكن يعني
نعم حقيقة يعني هذا السجن ما ميزه أنني كنت فيه أنا الضحية وأنا المتهم في نفس الوقت، لأن هذا السجن كان على خلفية وقوفنا مع أهلنا في القدس ومع أهلنا في الداخل الفلسطيني لمنع ارتكاب جريمة قام بها الاحتلال الإسرائيلي عام 1997 ميلادي، وهي هدم جزء من المسجد الأقصى يعرف باسم باب المغاربة. على خلفية ذاك الحدث دخلت السجن، ولكن الحمد لله رب العالمين أستطيع أن أقول بفضل الله أنني دخلت إن شاء الله قويا وخرجت أقوى في موقفي كجزء من موقفي الإسلامي وحق الإسلامي المطلوب لنصرة القدس والمسجد الأقصى. في هذا السجن عشت أيام من أسعد أيام حياتي، قلتها ولا زلت أقول إذا كان هناك جنة في الدنيا فهي تلك الأيام التي قضيتها في السجن. كانت ما بين عبادة ودعاء، ما بين قراءة وكتابة، ما بين نظم شعر وتحليلات مرت علي، وكانت خواطر وكانت ملاحظات. ولذلك الحمد لله خرجت من السجن بثلاث كتب بفضل الله رب العالمين، أولها ديوان شعر باسم أسطول الحرية، والثاني باسم خواطر سجين، والثالث باسم تأملات خلف القضبان. أسأل الله أن أحسن طباعتها قريبا إن شاء الله تعالى.
الله يفتح عليك ويسر خير. طيب شيخ، يعني أنحق قليلا وإن كنا سندور في نفس الفلك في هذه القضية التي شغلتك طويلا، ونسأل الله عز وجل أن تمتلئ بها قلوبنا، وهي قضية القدس. المعروف عنك شيخ رائد بأنك شاعر وأنك أيضا رسام، وقد ألفت ديوانا في السجن، لو تكرمنا ببعض الأبيات يعني تحلق بنا نحو هذا المسجد الأقصى.
أنا كتبت حول القدس والأقصى يعني قصائد كثيرة، ومنها ديوان شعر صغير جدا على شكل أناشيد للأطفال، سميت أناشيد طفل الأقصى. بعد ذلك في عام 2003 عندما دخلت السجن أيضا كتبت ديوان آخر باسم زغاريد السجون، وأيضا ضمنت بعض قصائد حول القدس والأقصى. بعد ذلك أيضا أعدت طباعة ما كتبته طوال حياتي قبل 2003 باسم ماذا تقول القدس، وهو ديوان كبير. وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيكون هناك الديوان الذي بعنوان أسطول الحرية.
الله.
كتبت الكثير حول القدس.
أي. واحدة منها تنتقل.
يعني ما أذكر، وهذا أحد عيوبي، أنني لا أحفظ ما أكتب، أما من ضمن ما كتبت تلك القصيدة التي تحولت إلى نشيدة عند بعض الفرق الإسلامية.
نعم.
ومطلعها: القدس في خطر، القدس في حصار، القدس يا عمر على شفا الدمار. فهذا كان المقطع. كتبت قصيدة أخرى بعنوان القدس عرين الأنبياء.
الله.
وهي من المطولات في قصائدي، طبعا فيها لمت نفسي على تقصيري ولمت المسلمين على تقصيرنا المشترك.
الله المستعان.
حول حاضر القدس المأساوي الذي لا يزال يستغيث وينتظر من ينصر القدس.
الله.
من ينصر المسجد الأقصى.
الله يكتب على أيدينا ويديكم الخير. إذا كنت أنت مقصر يا شيخ فنحن محلقين، يعني أقول الله المستعان.
الله. يعني أنا يعني من الناس الذين يؤمنون أن واجب نصرة القدس والمسجد الأقصى هو واجب أمة وليس واجب فرد.
نعم.
والمطلوب أن تدرك الأمة أنها ذات واجب أمانة في عنقها على صعيد الرعاة والرعية بدون استثناء.
نعم.
وخوفي على نفسي وخوفي على كل الأمة الإسلامية إذا مات أحدنا ولا تزال القدس محتلة ولا يزال المسجد الأقصى محتل، إذا مات أحدنا أن يموت آثما محاسبا على هذا التقصير الكبير بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول نجاة لأنفسنا في الدنيا ونجاة لأنفسنا بين يدي الله، يجب ألا نوفر أي جهد من أجل نصرة القدس والمسجد الأقصى كفرض عين على الجميع بدون استثناء.
الله المستعان. طيب استأذنك عشان ناخذ بعض الاتصالات عشان
ان شاء الله.
الله يرضى عليك. معنا اتصال من نواف من جدة.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله شيخنا الاستاذ خالد.
الله يحييك. هلا نواف.
الله يعطيك العافية، كيف حالكم؟
الله يسلمك.
نشكركم على هذا البرنامج الرائع وتسليط الضوء على القضية الأم، انا اعتبرها في الأمة الإسلامية طبعا
هذا اقل ما نقدم. يا
شيخ رائد صلاح، أن نحن كشباب المسلمين ما واجبنا تجاه يعني القضية الفلسطينية؟ يعني إيش اللي يعني إيش الشيء اللي نسويه ونحس بضمير أن نحن وقفنا مع القضية الفلسطينية؟
طيب.
والسؤال الثاني يا أستاذ خالد،
تفضل.
المفاوضات اللي بين فتح وحماس إلى متى يعني، ونحن نرى هذه الخلافات، ومتى سيتحدون لأجل خدمة الإسلام والمسلمين؟
طيب.
شاكرين لكم.
شكرا. شكرا لك يا نواف. أيضا اتصال آخر من نوال من تبوك.
ألو.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاك الله خير يا أخي خالد.
اللهم أمين وإياكم.
الشيء الثاني، الموضوع اللي تكلمته عن الموضوع اللي اليوم ما شاء الله يعني الضيف الله يجزاه خير، إذا كان يعني عن الأقصى، هذا صراحة هو الألم طلوبا عن الأقصى، وأنه يعني الدول العربية، أنا اللي يعني يجهل أن الدول العربية يعني كثيرة والإسلامية يعني لو يجتمعون على الإسرائيل، هي دولة صغيرة وهم جبناء وضعفاء، ولكن لو نجتمع إحنا العرب كان كلمة واحدة كان خلاص إن شاء الله يعني الأقصى يرجع لنا والله ينصرنا إن شاء الله. وشكرا للضيف، الله يجزاك
خير.
طيب
الله خير.
طيب نوال، كل الشكر والتقدير لك. طيب قبل ما نأخذ الأسئلة، يعني هنالك بعض الرسائل أيضا جاءت تقول يعني وقد جئتنا يا شيخ، يعني نريد أن تطلعنا على آخر الأوضاع وأنت حديث عهد في القدس الشريفة وفلسطين بشكل عام.
حقيقة يعني أنا دائما أذكر نفسي وأذكر كل أهلنا في كل عالمنا الإسلامي والعربي بدون استثناء أن آخر الأوضاع وأخطرها هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى، هذا آخر وضع وأخطر وضع. لماذا؟
ولا زال مستمرا ولا حول.
بالضبط، لا يزال مستمرا. ما دام احتلال هناك شر يقع على القدس والمسجد الأقصى، هناك اعتداءات يومية تقع على القدس والمسجد الأقصى، هناك خطر يتهدد هدم المسجد الأقصى، هناك خطر يتهدد فرض التطهير العرقي على كل أهلنا في مدينة القدس من أجل تهويد القدس كما يطمع بذلك الاحتلال الإسرائيلي. لذلك بسبب استمرار هذا الاحتلال نسمع الآن على سبيل المثال عن آخر الأوضاع أن الاحتلال الإسرائيلي قد أحكم سيطرته بسلاحه وقوات احتلاله على كل أبواب المسجد الأقصى. بدأ يدخل يوميا مئات اليهود يؤدون صلواتهم الدينية في داخل المسجد الأقصى، بدأ يدخل آلاف السائحين الأجانب شبه عراة إلى داخل المسجد الأقصى، سلوكيات مشينة
استفزازية،
تصرفات استفزازية وقحة مع اعتذاري لهذا المصطلح، ولكن هذه هي الحقيقة. الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء كل ذلك كي يؤكد بالباطل أن له سيادة على القدس والمسجد الأقصى، مع أننا نؤكد كل يوم مرة بعد مرة أنه احتلال باطل، أنه ولد باطل، وأنه يعيش باطل، وأنه سيزول باطل بإذن الله رب العالمين، لا سيادة له لأنها سيادة باطلة زائلة إن شاء الله تعالى.
طيب، أسأل الله عز وجل أن يقر عيننا وعينكم بزوال الاحتلال وأن نرى هذا في حياتنا قبل ما تنا. أستاذنك فأخذ اتصال آخر
إن شاء الله.
مع الاتصال من محمد من حفر الباطن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
كيف حالك أخي؟
حياكم الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على أرض فلسطين وأن يجمع شملها ويوحد هذه الأمة بجميع الأمة كلها إن شاء الله تعالى. وأسلم على الشيخ رائد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وينفع هذه الأمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على الأعداء إن شاء الله رب العالمين.
آمين يا رب.
اللهم
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير. شكرا شكرا لك يا محمد. طيب شيخ رائد، بعد الخروج من المعتقل كان من ضمن القرارات ألا تقترب من المسجد الأقصى بأكثر من 150 متر وألا تجتمع مع أحد في داخل حدود المسجد الأقصى بأكثر من 7 أشخاص. تأثير هذه القرارات وكيف تعاملت معها؟
قرار منعي من دخول المسجد الأقصى بدأ منذ عام 1997 ميلادي، بدأ بعد أحداث اللي كانت محاولات متواصلة من الاحتلال الإسرائيلي لهدم باب المغاربي كأحد أجزاء المسجد الأقصى. في حينه أحد القضاة الإسرائيليين في إحدى محاكماتي أصدر هذا القرار وقال لي: ماذا تقول، ما رد فعلك على هذا القرار؟ فقلت له باختصار: أنا لا أعترف بهذا القرار لسبب بسيط، لأنه يصدر من احتلال، والاحتلال قراراته باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. لذلك أنا أقول أنني سأبقى أحتفظ بحقي لدخول المسجد الأقصى في الوقت الذي أقرر أنا، ولن أستأذن الاحتلال الإسرائيلي، ولا زلت على هذا الموقف بإذن الله رب العالمين. لا زلت على قناعة أنني في الوقت الذي سأحدده سأدخل المسجد الأقصى المبارك ولن أسأل الاحتلال الإسرائيلي إطلاقا. هذا القرار بطبيعة الحال بحمد الله رب العالمين لم يؤثر بالمفهوم السلبي لا علي ولا على أهلنا في القدس ولا على كل أحباب المسجد الأقصى المبارك. أحاول قضية منعي من الالتقاء بأكثر من 7 أشخاص في القدس عامة. أيضا الذي أصدر هذا الأمر قاضي آخر في المحاكم الإسرائيلية، فأنا أردت أمامه أن أبين له سفاهة قراره وفضيحة هذا القرار، فقلت له: أريد أن أسألك سؤال، أنت عندما تصدر هذا الأمر أنا بعد قليل سأصلي صلاة الظهر في القدس في أحد المساجد، هل مسموح لي أن أصلي صلاة الظهر في أحد مساجد القدس وهناك أكثر من 7 أشخاص؟ ما هو جوابك؟ فتهرب، رفض الإجابة، وألحيت عليه بالسؤال أكثر من مرة، رفض الإجابة. في نهاية الأمر الأخ المحامي الذي كان معي قال لي: لن يجيبك، لأنه جوابه فضيحة له، لن يجيبك. فمثل هذه القرارات هي حقيقة تعكس حقيقة الشر والحقد والإفساد الذي يحمل الاحتلال الإسرائيلي. نعم. ولكنه كل مؤقت إن شاء الله
يا رب.
لأنه إلى زوال، وما يحمل من شر وحقد وإفساد إلى زوال بإذن الله.
منذ خروجك من المعتقل لم تدخل المسجد الأقصى، يعني ما جاءت هذه الساعة التي حدثتها بعد؟
حتى الآن ما دخلت، ولكنني سأدخل، وسلفا أقولها بإذن الله لن أدخل متخفيا، سأدخل بما يليق بالموقف الواجب اتجاه نصرة المسجد الأقصى، ولن يكون قرار شخصي عندي، سيكون قرار نابع من استشارة الأهل والأحباب الذين نتعاون معهم في السراء والضراء على نصرة القدس والمسجد الأقصى.
البعض يقول لك تكون في مخاطر شخصية عليك، وربما هنالك محاولات اغتيال سابقة أكثر من مرة لك يا شيخ.
أنا بإذن الله رب العالمين لو كانت القضية شخصية بسلوك شخصي لدخلت الأقصى بعد صدور القرار بدقائق معدودات، ولكنني أدرك أن المطلوب أن نؤدي موقف، ولذلك الموقف يجب أن لا يكون شخصي. وإذا تم الاتفاق على اتخاذ هذا الموقف، لا والله لن أسأل عن أي خطر مهما كان، سواء كان سجن أو حتى لو كان هناك مرحلة الاستشهاد. وأنا قلتها ولا زلت أقولها، الاحتلال الإسرائيلي إذا خيرنا بين التنازل عن المسجد الأقصى أو الاستشهاد، نقولها بلا تردد مرحبا بالشهادة في سبيل الله في رحاب المسجد الأقصى. لن نتنازل عن المسجد الأقصى.
لك مستشارك يا شيخ، كأنك كنت تشير، من تستشير في مثل هذه القرارات؟
الكثير الحمد لله رب العالمين، وأنا أقولها بفضل الله رب العالمين، قضيتنا مع المسجد الأقصى تعني قضيتنا مع كل مسلم ومسلمة في العالم، صغير وكبير. ولا أبالغ إذا قلت خلال حياتي في كثير من الحالات قد أجلس في مسجد فيجلس بجانب طفل ويحدثني عن قضية المسجد الأقصى، ويقول لي يا ريت يا شيخ لو يكون هذا الموقف أو هذه الخطوة. طبيعة الحال أهلنا الكبار لهم أيضا توجيهاتهم ولهم نصائحهم، حتى أخواتنا خلال محاضرات وخلال لقاءات نسائية على صعيدنا المحلي أو على صعيد الدول المسلمين أيضا نسمع نصائح كثيرة جدا. بالإضافة إلى كل ذلك، لا شك هناك قيادات بارزة من القدس ومن الداخل الفلسطيني، كلنا نلتقي على قلب رجل واحد في صف واحد اسمه صف نصرة القدس والمسجد الأقصى. كل هؤلاء نسمع لهم. نعم. ونستشيرهم إن شاء الله تعالى، ولن تجتمع أمتي على ضلال.
الله أكبر، الله أكبر،
بإذن الله تعالى.
طيب نأخذ اتصالات أيضا
إن شاء الله تعالى.
مع الاتصال من أم عبد الله الجازان.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام والتحيات المباركات للأخ رائد صلاح. حقيقة الله لا نحصي ثناء عليك بمجاهداتك التي تقوم بها في سبيل المسجد الأقصى. وهنا لي سؤال عن التاريخ، فأريد أن أعرف أيهما أقدم، هل الأقدم هو المسجد القبلي أم المصلى المرواني أم المسجد قبة الصخر؟ ويا ريت لو تدينا نبذة تاريخية، وما هو الحال الآن بالنسبة للحفريات التي يقوم بها الإسرائيليين في المسجد الأقصى، وما هو دور المؤتمر الإسلامي في ذلك؟ وجزاكم الله خير.
طيب
بارك الله فيكم،
شكرا لاتصالكم عبد الله. أيضا معنا اتصال آخر من أفراح.
تفضلي يا أفراح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صباح الأمل والنصر إن شاء الله.
الله
معكم جيبة المجد أفراح.
أهلا وسهلا.
الله يحييك. أرحب بأسد القدس شيخنا رائد صلاح، وصراحة احنا اليوم جدا فرحانين بشوفته، وكتبت أنا خاطرة قصيرة بس عن القدس وأتشرف أن أقولها.
تفضلي.
أقول قدسنا يستغيث، فأين أنا وأنت وأين العالم؟ هل ألهت الدنيا بملذاتها؟ أين صلاح الدين يدق حص الكفر؟ أين أحفاد حمزة؟ وأين خالد بن الوليد؟ أين التضحية بالأموال والأنفس؟ امروا يا إخوتي، فأنا معكم بسلاح الدعاء، ولن أتخلى عنك يا مسرى حبيبنا. اللهم انصر إخواننا في القدس، وطهر المسجد أقصى من براثم اليهود الغاصبين. اللهم عليك بأعدائك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، وأسأل الله ينصر إخواننا في القدس بإذن الله.
اللهم آمين.
شكرا لك.
شكرا لك يا أفراح، ونسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا وعيونكم وعيون جميع المسلمين بعودة المسجد الأقصى شامخا عزيزا. شكرا لك. طيب يا شيخ، نأخذ بعض الأسئلة. كانت أم عبد الله تسأل عن بعض المساجد الموجودة داخل إطار المسجد الأقصى، والعجيب أنه كان يكلمني البعض أنه يبدو حدود المسجد الأقصى ما زالت ربما تستشكل عند بعض المسلمين، فكذا نظرة سريعة على حدود المسجد الأقصى وأهم المعالم الموجودة داخلها.
سؤالها سؤال جميل جدا يعني، وسلفا نشكرها على هذا السؤال. أما الجواب بإجازة أقول كالتالي: من حيث الزمان، المسجد الأقصى هو ثاني مسجد بني على وجه الأرض، ولذلك نسميه ثاني المسجدين. المسجد الأول واضح هو المسجد الحرام.
نعم.
ما أقوله الآن هو حديث صحيح يروي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو موجود في صحيح البخاري، حيث يقول سيدنا أبو ذر: قلت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أي مسجد وجد لله في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. هذا يعني أن المسجد الأقصى، بعيدا عن الشرح الطويل جدا أقول مباشرة الاستنتاج، هذا يعني أن المسجد الأقصى أول بناء في تاريخ فلسطين، منذ عمق التاريخ، منذ فجر التاريخ كان المسجد الأقصى، ولم يكن هناك أي مسجد آخر، لم يكن هناك أي شيء اسمه كنيس أو شيء اسمه كنيسي أو حتى بيت عادي، كان المسجد الأقصى الأساس، فلا يوجد أي بناء آخر سبقه. لذلك هذا يدل على بطلان وعلى كذب وافتراء مقولة الاحتلال الإسرائيلي أن تحت المسجد الأقصى
هيكل،
هناك آثار هيكل. هذه سفاهة، وهذا حديث رخيص تافه غبي مما لا شك فيه. ثانيا، من حيث المكان، المسجد الأقصى مساحته 144 دنم، هذا تعريف الشرعي، بمعنى أن الذي يصلي في إطار 144 دنم يضاعف له الصلاة 500 مرة، سواء صلى في الجامع القبلي الذي يعتبر مقدمة المسجد الأقصى، أو في المصلى المرواني، أو في قبة الصخرة، أو في الأقصى القديم، أو في مصلى البراك، أو حتى في الساحات المزروعة بالزيتون الموجودة في مساحة 144 دنم. كل هذا يسمى مسجد أقصى. كل هذا هو مفهوم المدلول القرآني الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى
مقصود به كلها
تساوي 144 دنم. إلى المسجد الأقصى تتضمن كل هذه الأبنية التي ذكرتها أنا. الآن واضح جدا أن المسجد الأقصى كغيره من الأبنية التاريخية القديمة جدا بني، تعرض لهدم، أعيد بناؤه، أعيد تجديد بناؤه، أعيدت عمارته على مراحل تاريخية كثيرة جدا. يعني جملة سريعة أقولها: لو أخذنا تاريخ المسجد الحرام، تاريخ المسجد الحرام أيضا أعيد بناؤه وتجديده مرات ومرات، تعرض للهدم إما بسبب عوامل طبيعية أو بسبب فعل بشري اعتدائي على المسجد الحرام. هكذا كان المسجد الأقصى. الأسماء التي ذكرتها الأخت جزاها الله خيرا، دعنا نقول كالتالي: بعد الفتح العمري للمسجد الأقصى، كان المسجد الأقصى عبارة عن إيش؟ مساحة موجودة بحدودها 144 دنم، ولكن كل الأبنية الحالية ما كانت موجودة. أول قائد مسلم أضاف بناء بعد الفتح العمري هو سيدنا عمر بن الخطاب نفسه، اللي هو بنى بناء جدا متواضع في داخل المسجد الأقصى المبارك. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة البناء بشكل أفخم من حيث الرونق والهندسي والعمران في عهد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان رحمة الله عليه أعاد تقعيد أسس المسجد الأقصى بحيث أصبحت على مستوى واحد، من أجل أن يبني على هذا المستوى الواحد الأبنية الأخرى اللي ظهرت فوق الأرض. نتيجة هذا التقعيد لأسس المسجد الأقصى وجدت الزاوية التي تسمى التسوية الشرقية أو الزاوية الجنوبية الشرقية في المسجد الأقصى أو التي تسمى المصلى المرواني. نتيجة هذا التقعيد لأسس المسجد الأقصى وجد شيء اللي اسمه المسجد الأقصى القديم الذي يقع تحت سطح المسجد الأقصى الحالي. الآن عبد الملك رحمة الله عليه بعد أن أنهى هذه التسوية الأساس بدت مرحلة البناء فوق المسجد الأقصى. كان هناك بناء الجامع القبلي الذي يحمل القبة السوداء تماما وهو في مقدمة 144 دنم وأراد أن يكمل. طبعا هو ما أنهى كل البناء هذا، جاء من بعده أبناؤه بالذات الوليد بن عبد الملك، وكان بناء قبة الصخرة وكان بناء تسويات أخرى. لاحظ أنا جملة مهمة أريد أن أقولها، بعد ذلك كل الخلفاء المسلمين حتى عهد الخلافة العثمانية اجتهد الجميع أن يتقرب إلى الله من خلال إضافة إعمار على المسجد الأقصى، إما صيانة وإما إضافة مباني جديدة وإما أسوار حول القدس بشكل عام أو حول المسجد الأقصى المبارك.
الله أكبر، الله أكبر، أعمركم الله به وأعمرنا قريبا بحول الله عز وجل بأن نكون من يعمره.
آمين يا رب، جزاك
الله خير. نأخذ اتصال أيضا إذا
إن شاء الله
تعالى. معنا اتصال من عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي الضيف الكبير المجاهد الشيخ رائد صلاح. الحقيقة بغض النظر عن يعني التفصيلات اللي قد يعني نحاول فيها إقناع الرأي العام العالمي الذي قد صم آذانه لأجل أن يرى القدس وقد هودت، ونرى الخطى حثيثة في سبيل تهويد القدس، وأن الرأي العالمي الذي يفرض الخارطة الديمغرافية على الناس يريد أن يرى الأكثرية في وقت قياسي لليهود حتى يحكم قصرا على العالم الإسلامي بأن الأقصى يهودية أو أن القدس يهودية. فهنا لابد أن نسير في خطى نحن قد اقتنعنا بها وتبنيناها واعتقدناها وجاءتنا من فوق سبع سماوات، دون أن ندخل في حوار وخلاف مع اليهود. فأنت ترى إذا اختلف عالمان وكان كل منهما قد تشبث أو تمسك برأيه إما صوابا أو خطأ فإنه قد يستحيل أو يصعب التقاؤهما. طيب. فكيف نلتقي مع اليهود أو الرأي العام العالمي بإقناعهم بأن هذه الأرض إسلامية؟ هم يعلمون ذلك ولكنهم يريدون أن يهودونها، والتهويد جاء ضمن أجندة الاحتلال للمنطقة. طيب. أقول أن الأقصى لا يمكن أن تعود إلا بالجهاد، والذي يظن أن الأقصى سوف تعود بدون الجهاد فليراجع عقله. طيب. وعلمه وعقيدته، هذا أولا. طيب. ثانيا، من الذي يحرس منطقة الأقصى؟ أي حدود تقع عليها منطقة الأقصى؟ هل فلسطين في وسط فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وغيرها هي منطقة إسلامية بين دول إسلامية تحدها الدول الإسلامية والعربية في كل جهاتها؟
طيب.
الأمر عظيم. هناك نقطة أخيرة حتى يعلق شيخنا، وهذه فرصة.
طيب لو تعجل يا عبد الرحمن.
أخيرا، اختزلت قضية الأقصى من إسلامية، لن تختزل، قصرت من إسلامية إلى قومية عربية.
طيب.
ثم إلى قضية فلسطينية، ثم اختزلت في شخص محمود عباس.
طيب.
وطرح كل الأشخاص المناظرين.
طيب. يا عبد الرحمن وصل ما تريد إن شاء الله، كل الشكر والتقدير لك ولاتصالك ومداخلتك. معنا اتصال أيضا من أم عبد الله. أبو عبد الله تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أكلم الشيخ إذا سمحت.
يسمعك الشيخ تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحك.
الله يرضى عليك
يا شيخ. في حديث قرأته في صحيح الجامع الصغير صححه الشيخ الألباني رحمه الله، نص الحديث يقول عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وسمعت أحد الدعاء في إحدى القنوات يقول أن المسجد الأقصى سيهدم من قبل اليهود، فما تعليقك يعني وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن معاذ.
طيب
هذا أولا. النقطة الثانية
فضل.
أود يا شيخ أن تحذروا من الشيعة الصفويين، فهم أخطر عليكم من اليهود. سمعنا طيب. أنهم وصلوا إلى فلسطين، ولا أدري أيضا سمعنا أنه هناك حسينية في فلسطين.
طيب
لا أدري عن صحة هذه الإشاعة.
طيب يا أبو عبد الله، تستمع بحول الله عز وجل الإجابة لهذه التساؤلات بحول الرحمن. شيخنا لدينا الكثير من الأسئلة والاتصالات، ويبدو أن نحتاج والوقت المتبقي الله المستعان يعني يجري، فنحاول أن نضغط، لكن أستاذنك أن نبسط كل هذا بعد فاصل قصير
إن شاء الله
طبعا. ويكون الأخير
بحول
الله عز وجل.
اللهم بارك لنا في وقتنا.
الله يجزيك خير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده بإذن الله عز وجل حوارنا مع شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح حول هذه القضية التي تشغل بال كل مسلم على وجه الأرض. بعد الفاصل تابعونا بكل الحب والتقدير.
أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
وش ذا كله؟ هذا كله من مهرجان ربيع العثيم.
اغتنم الفرصة هذا الربيع عند تسوقك من أي متجر في العثيم مول، واسترجع ربع قيمة مشترياتك. بالربيع ربع مشترياتك علينا. المسلسل التلفزيوني العقرب مع نخبة من ألمع النجوم، الراعي الفضائي قناة ماسة المجد الفضائية، توزيع مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي. هل أنت مبدع، منشد، ممثل، كاتب نص، مخرج؟ مهما كان عمرك، إذا وجدت في نفسك الإبداع وأردت أن تطوره وتنميه، فارسل اسمك وعمرك وموهبتك ورقم جوالك على الإيميل التالي mubdia@almajdtv.com للترشح للمقابلة الشخصية. نرسم لوحة من بريق، بريق الماسة.
شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
مشاهدي الكرام، حياكم الله من جديد مع يوم جديد. ضيفنا في هذا اللقاء هو الشيخ المجاهد رائد صلاح، وكفى بهذا التعريف. نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يصلح على أيدينا وأيديكم وأيدي المسلمين حال الأمة وحال المسجد الأقصى. ما زلنا نسعد باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم على هواتف البرنامج أو على جوال البرنامج، ويبدو أن معنا الآن أحد الاتصالات. معنا اتصال من بلقيس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ملكة سبا بلقيس.
ما شاء الله. عليكم السلام.
هذه إحدى الأطفال التي تشاركنا دائما في هذا البرنامج
ما شاء الله عنها،
وهي من أصدقاء البرنامج وما نقدر نرد لها طلب ولا مداخلة.
جزاها الله
خير. نسمع إيش لديها اليوم. تفضل يا بلقيس.
جزاكم الله خيرا على استضافة الشيخ رائد، وأسأل الله أن يحفظه وأن ينصر به الإسلام والمسلمين.
آمين.
وأسأل الله أن يوحد كلمة جابر الفلسطيني.
آمين.
وأن يهلك اليهود. آمين. ويفرق شملهم. اللهم آمين.
آمين آمين. طيب يا بلقيس، شكرا شكرا جزيلا لاتصالك ولهذه المشاعر. نسأل الله عز وجل أن يغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وشباب المسلمين وأطفالهم حتى هذه المحبة وهذه الروح نحو الأقصى. شكرا لك. طيب يا شيخ، نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة باختصار لأنه لدينا حتى حقيقة كثير من المحاور. أبو عبد الله كان يقول ويتحدث عن بعض العلامات اليوم الآخر وملاحمه، وأن من ضمنها أن المسجد الأقصى يهدم. يقول سمع شيء من هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لا يتحقق.
السؤال هذا أنا في نظري مهم جدا وضروري أن نتطرق له ولو بكلمات معدودات. أقول كالتالي: لا شك الاحتلال الإسرائيلي يطمع بهدم المسجد الأقصى لسبب بسيط، لأن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن رأس هرم مشروعه الصهيوني هو بناء الهيكل. حتى الآن لم يبني الهيكل لسبب بسيط، لأنه يصر على بناء الهيكل فقط في مكان خاص وهو على أنقاض المسجد الأقصى، لذلك ويخطط لهدم المسجد الأقصى. شبكة الأنفاق التي أقامها تحت المسجد الأقصى، استعمال الحوامض الكيماوية في مرحلة من مراحل حفرياته تحت المسجد الأقصى، يطمع من وراء كل ذلك أن يهدم المسجد الأقصى.
نعم.
الآن حال المسجد الأقصى نسبيا، حال المسجد الأقصى الآن البناء متين،
الحمد لله.
ظهر فيه تصدعات، موجود تصدعات. ظهر حول مباني المسجد الأقصى تصدعات، موجود تصدعات، ولكن نسبيا لا يزال البناء متين. ثانيا، شيء مهم جدا، ما هو المسجد الأقصى؟ هل المسجد الأقصى هو البناء الذي بناه عبد الملك بن مروان؟ أو الإضافة التي أضافها الخليفة المهدي العباسي؟ أو الإضافات التي أضافها السلطان عبد الحميد الثاني؟ ما هو المسجد الأقصى؟
هو أكبر من هذا
بكثير. هو أكبر من ذلك، أحسنت. المسجد الأقصى هو البقعة المباركة التي تبلغ مساحتها 144 دونم، التي حددها القرآن الكريم إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه هل يمكن أن تهدم؟ مستحيل
يا رب.
ما دام القرآن في الأرض، ما دامت هذه الآية تثبت هذه البقعة التي اسمها المسجد الأقصى حتى قيام الساعة. على العكس تماما، الأحاديث النبوية عندما عرفت لنا هذه البقعة المباركة بيّنت لنا أنها ستبقى حتى يوم القيامة. في الحديث المشهور بحديث ميمونة، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألت ميمونة رضي الله عنها: أفتنا في بيت المقدس، قال: هو أرض المحشر والمنشر. إذن سيبقى حتى لحظات المنشر، خروج البشرية من قبورها إلى يوم الحساب. هذه البقعة، أطمئن أخونا أبو عبد الله أنها ستبقى، لن تزول ما دامت الدنيا. الآن إلى جانب ذلك، هل سينجح الاحتلال الإسرائيلي أم قد ينجح الاحتلال الإسرائيلي بهدم جانب من المسجد الأقصى، بهدم شيء اسمه قبة الصخرة، بهدم شيء اسمه مصلى المرواني أو إلى آخره؟ دعني أقول كالتالي:
نعم،
في الاحتمالات البشرية قد ينجح، ولكن ستبقى هذه البقعة المباركة التي اسمها المسجد الأقصى هي الأساس، وهي التي ستبقى تحتضن حق الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، وتجديد بناء العمراني للمسجد الأقصى كما قام به الأسلاف يجب أن نقوم به نحن إن شاء الله تعالى بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي.
يعني لا نتعلق بهذه المعالم ولا نتعلق بكامل المحيط
تماما. لذلك أنا أقول أثر، وأقولها بحذر، أثر لا أعرف مدى قوته، أنا لست عالم حديث حتى أخرجه. هناك أثر في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وهو كتاب مشهور.
نعم.
يقول الأثر أنه سيأتي خليفة المسلمين وسيعيد بناء المسجد الأقصى كأعظم بناء وجد على وجه الأرض.
الله.
ليس معنى ذلك أن هذا البناء سيهدم، ولكن سيدخل مشروع إعمار.
نعم.
المسجد الأقصى، أسأل الله تعالى أن يكون هذا الإعمار قرين للإعمار الذي سعد به المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
اللهم آمين. طيب، أكثر من تساؤل جاء عن الشيعة وهل فعلا لديهم خطر في القدس ومحيطه؟
أنا أقول يعني كالتالي، معروف لدينا نحن المسلمين أن أهل فلسطين لهم مذهبيتهم الواضحة بإذن الله رب العالمين، هم من أهل السنة مما لا شك فيه. نحن بإذن الله رب العالمين نجتهد أن نفضح حقيقة الاحتلال الإسرائيلي لكل العالم بكل مذاهبه بكل دياناته بكل قومياته. نريد من العالم أن يفهم أن الاحتلال الإسرائيلي هو ليس شر على الشعب الفلسطيني فقط، ولا حتى شر على العالم العربي والإسلامي، بل احتلال إسرائيل هو شر على كل الدنيا. لذلك نحن نطمع أن يفهم العالم كل ذلك وأن يتخذ موقف يهاجم هذا الاحتلال. فإذا قام به أي طرف من المسلمين في مذهبياتهم المختلفة،
من أهل القبلة،
من أهل السنة أو من أهل القبلة أو من الشيعة أو من أوروبيين أو من آسيويين، لا شك نحن نرى في ذلك اتجاه صحيح لفضيحة هذا المشروع الصهيوني.
كل جهد ضد اليهود نحن معه،
نحن معه
كائن من كان،
من كائن ما كان. مع التأكيد مرة أخرى أقول أن أهل فلسطين لهم عقيدة أهل السنة والجماعة التي لم يحيدوا عنها حتى قيام الساعة.
عبد الرحمن يقول كيف نقنع هؤلاء، يعني هل في سبيل للتحاور معهم؟ هم أعداء سواء اليهود أو من سار في ركابهم،
الاحتلال الإسرائيلي
ومن سار في ركابه،
ومن سار
من الغرب
في ركابه. يجب
لماذا نجهد أنفسنا في الحوار معهم والإقناع بحقنا؟ لن يبغلوا بشيء من هذا، ليس إلا الجهاد والسيف.
دعني أقول كالتالي، الاحتلال الإسرائيلي يبني موقف الاحتلال وأهداف الاحتلالية على أساسين.
نعم.
الأساس الأول هو أساس سياسي، ولكن يحاول أن يصطنع له خلفية دينية. بمعنى الاحتلال الإسرائيلي الذي يقود كما هو واضح المشروع الصهيوني، المشروع الصهيوني يدعي أن له حق ديني في القدس والمسجد الأقصى، ولذلك يريد أن يبني هيكل. نحن نسأل المشروع الصهيوني، أنت تدعي أن لك حق ديني لتريد أن تبني هيكل، لماذا؟ حتى تعبد إله؟ أي إله تريد أن تعبده وأنت أيها المشروع الصهيوني أصلا مشروع ملحد؟ قيادة المشروع الصهيوني أصلا قيادة كافرة لا تؤمن بالله. إذا قضية ادعاء الحق الديني هي تحايل.
يعني هذا الحوار ترى أنه مجدي معهم والإقناع يعني هنالك من يقول مثل ما يقول عبد الرحمن، لماذا نجهد أنفسنا في هذا الحوار والإقناع؟ ليس معهم إلا السيف وإلا الجهاد، وأما هذه المحاولات للحوار والإقناع وضحض الافتراءات هي غير مجدية.
في نهاية الأمر الحوار المنطقي بمفهومه الهادئ وإقامة الدليل لضحض الأوهام لن يجدي مع الاحتلال الإسرائيلي قطعا، لأن الاحتلال الإسرائيلي في حقيقة نفسه يعرف أنه باطل، ويعرف أن ادعاء وجود حق له في القدس باطل، وادعاء حق له في الأقصى باطل. لذلك أنا أقولها جملة وفي تصوري هي وضحت المعنى، الاحتلال الإسرائيلي هو لا يزال سادر في غيه واعتداءاته. لا شك استمرار عدوانيته التي لا تزال تتصاعد ضد القدس والمسجد الأقصى،
طيب،
هي التي ستفرض حرب دينية على المنطقة على العالم الإسلامي.
هل في فائدة من الإقناع؟ هل سيستفيد أحد؟ يعني هل من حوله، هل ستغير هذه الحوارات شيئا؟
في قناعات الاحتلال الإسرائيلي لن تغير،
سواء هو أو من حوله
لن تغير شيء معه.
طيب،
لن تغير شيء إطلاقا معه.
إذا ماذا تتعبون أنفسكم في إبراز هذه المزاعم وضحدها؟
نحن لم نطمع في يوم من الأيام أن نغير في عقلية الاحتلال الإسرائيلي هذه المزاعم. نحن نطمع أن نبرز الحقيقة للآخرين،
للعالم،
ونفضح وجه الاحتلال القبيح لكل العالم. ولعل هذا من متطلبات الواجب القرآني في سورة الإسراء، في قول الله تعالى ليسوء وجوهكم، إساءة الوجه هي أن تكشف حقيقة هذا الاحتلال الإرهابي الدموي الجزار لكل العالم بدون استثناء.
كما أن هناك جهاد سيف هناك جهاد بيان الحق،
لا شك. نعم.
طيب، نمر على بعض الأسئلة أيضا، نحاول بسرعة. تأثير الثورات العربية والواقع العربي الأخير، هل ستكون له تأثيرات خصوصا مع بعض التنبؤات لكم يا شيخ بأن الخلافة الإسلامية قادمة؟
أولا، هذه الثورات العربية نقلت الشعب الفلسطيني من شعور انسداد الأفق واليأس إلى تجديد الأمل وتجديد التفاؤل. ثانيا، نقلت الشعب الفلسطيني من الشعور بأنه كان أعزل تخلت عنه الأنظمة العربية إلى الشعور بأن الشعوب العربية تحتضن الآن وترفع شعار اليوم في تونس، اليوم في مصر، اليوم في ليبيا، اليوم في اليمن، غدا في القدس. هذا الشعار بدأ يتأكد بإذن الله رب العالمين. ثالثا، هذه الأحداث جددت عمود إرادة الأمة وهو الشباب. من هو عمود الأمة؟ شبابها، نصرت بالشباب. كل أمة في العالم حتى الأمم الباطلة تعتمد رأس مالها هو شبابها. الآن هذه الثورات قدمت صف الشباب بإرادته، بعزيمته، بجرأته، وهذا يبرز الآن في أكثر من مشروع بدأت تطرح في الإعلام العالمي. على سبيل المثال، من منا الآن لا يعرف أن هناك استعداد لمسيرة في 15/5 اسمها العودة إلى فلسطين؟ من يقودها؟ شباب العالم الإسلامي.
الله أكبر.
من منا الآن لا يعرف أن هناك استعداد عالمي من شباب العالم الإسلامي لمسيرة أخرى اسمها مسيرة المليون نحو المسجد الأقصى المبارك؟ أنا تجولت في أكثر من دولة خلال الفترة القريبة، الكل يتحدث عن هذه المسيرة ويتشوق أن يشارك في هذه المسيرة الثانية. من منا لا يسمع كذلك الآن بشكل خاص أن مثلا الشباب في مصر بدوا يستعدون لمسيرة مليونية نحو قطاع غزة لكسر الحصار عن قطاع غزة؟ من منا لا يسمع الآن عن مسيرة أسطول الحرية رقم 2 التي تكون خلال هذا العام 2011 ميلادي؟ الذي يقود كل هذه المسيرات القادمة هم الشباب. واقع اليوم ليس كواقع الأمس. الأمة الإسلامية والعربية في عام 2011 ليست هذه الأمة التي كانت في عام 2010. هي ذات نفس جديد، ذات إرادة، همة، عزيمة، جرأة، لن تنتهي إلا بعزة القدس والمسجد الأقصى إن شاء الله.
الله أكبر. يمكن هذا يقودنا شيخ لسؤال نواف اللي طرح في بداية الحلقة ونتعمد تأجيله عن دور الشباب. كان يسأل طب ما دورنا؟ ماذا تريدون منا أن نفعل؟ نحن من يشاهد ونحن من يستمع لحوارك ويهمه قضية القدس.
أنا أطلب من الشباب بإذن الله رب العالمين أن يتبنوا ما سأقوله، وإذا كان خطأ أن أتراجع عنه. أنا أقول كالتالي: على الشباب المسلم والعربي أن يدرك أن القدس ما دامت محتلة فهم محتلون. كل شاب محتل في داخله، لن يزول هذا الاحتلال الذي في داخله إلا إذا زال الاحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى. هذا أولا. ثانيا، لن نتمتع بطعم الحرية الحقيقية إلا إذا تمتعت القدس والأقصى بطعم الحرية الحقيقية. ثالثا، أنا أسأل الشباب، أي شباب في أي دولة عربية أو دولة مسلمة حتى، والعياذ بالله لو وقع هذا الافتراض أن عاصمة دولتهم احتلت من قبل عدو خارجي، هل سيسكتون؟ طبعا لا، سيتخذون كل الوسائل المشروعة لطرد هذا المحتل عن عاصمة دولتهم. أسألهم: اعطيني أي عاصمة في أي دولة مسلمة أو عربية، من أغلى، هل هي أم القدس؟
قدس.
القدس أغلى. إذا كنا سنتصرف في عاصمتنا إذا احتلت بما هو مطلوب، إذن يجب أن نتصرف بما هو مطلوب وأكثر، انتصارا للقدس المحتل وانتصارا للمسجد الأقصى المحتل. هذه الخطوط أنا أقولها أيها الشباب، أنتم من هو العنوان الأساس لإدراكها عقلا وقلبا وعزيمة والقيام بواجبها إن شاء الله تعالى.
بعض الشباب يقول: نحن ما لدينا إلا الدعاء وما لدينا إلا هذا الروح والحماس، وإلا لأطلقت أيدينا لفعلنا وفعلنا. يعني لا تحسرون زيادة، ما باليد حيلة.
أولا، يجب ألا نستخف بالدعاء. الدعاء مخ العبادة. وكم من أحداث في تاريخنا الإسلامي بداية من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم كان للدعاء الأثر الكبير فيها. هذا أولا. ثانيا، أنا أقولها كالتالي: ما المطلوب منا الآن كأساس؟ كرؤية، كاستراتيجية. المطلوب منا، وخير من يقوم به الشباب، أن يؤكدوا لكل الدنيا وتحديدا للاحتلال الإسرائيلي أن قضية القدس والمسجد الأقصى ليست قضية فلسطينية، ليست قضية عربية، هي قضية كل مسلمين العالم. ويجب عليك أن تعلم أيها الاحتلال الإسرائيلي أنك ما دمت تحتل القدس والمسجد الأقصى فأنت تعلن حرب على كل الأمة الإسلامية والعالم العربي بدون استثناء. هذه الاستراتيجية يكفي أن يرسخها الشباب بكل وسيلة مشروعة،
نعم،
بالقلم، باللسان، بالمحاضرة، بالمظاهرة إن أمكن، بالاعتصام إن أمكن، بالمسيرة المليونية إن أمكن، أن نرسخ هذه الحقيقة. وفي تصوري هي بحد ذاتها هي الواجب وهي الثمرة إن شاء الله تعالى.
الله أكبر. طيب اتصال لعله يكون أخير وقد أطلنا على يعني أخينا في الله. اتصال من يوسف وتأخرنا عليك وسيكون آخر اتصال إن شاء الله. تفضل يوسف.
السلام عليكم شيخ أستاذ خالد.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
طيب الله يبارك بخير شيخ رايد.
حياك الله.
عساك طيب، نحبكم وندعو لكم دائما.
أحبك الذي أحببت من أجله، جزاك الله خيرا.
نحبكم جدا ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة تتحد إن شاء الله.
آمين يا رب.
ولكن في هالسوسة الخبيثة اللي هي إيران أشغلت المسلمين، الله يشغلها في اليمن وفي كل محل الله يخذلها، لأن مشغلة المسلمين ولا يتحدون إن شاء الله. المهم أنا عندي قصيدة بارك الله فيك بالقدس هديها لكم.
فضل. والله يعني أظن وقتنا ما يسمح إلا إذا ذكرت منها أبيات يسيرة.
لا مهمة يا شيخ، مهمة حق القدس، يعني هالوقت ضاقت على حق القدس الله يجزاه خير.
والله ما ضاق، بس ودنا نستفيد من الشيخ، إن كان لك مشاركة يوسف فنزلها في صفحة البرنامج على الفيسبوك وإن شاء الله ينفع الله بها، لكن لو ذكرت منها بيتين أو ثلاثة.
لا ما يا اخي خساره، قصيده قويه يمكن شوي سبع ابيات خمس ابيات، خلى الشيخ
ما بقي لنا الا دقائق يسيره ووقت الشيخ.
يلا نقول قصيده يا شيخ،
يعني جزء منها ارجوك يا يوسف سامحني.
هي سبع ابيات، خلى الشيخ اسمعها فرصه ذهبيه.
عجل عجل
الحياه ضاقت.
عجل يا يوسف عجل.
يا القدس وين على الخيول الاصيله اللي لهم بالغرب والشرق صولات، مدمرين الشرك بي وسيلة، صحابة الرسول أهل الفتوحات، ابن الوليد يقض جمع يقيلة، وبدقانة لهم واقف رهيبات، صيحي عليهم وند بكل ليلة، عسى الفرقيات بليالي قريبات، ويا الله يلي كلنا نلتقي له، يا رب يا مجرى البحور الغزيرات، يا ناصر في بدر فئة قليلة، أمددتم من فوق سبع السماوات، دمر إسرائيل الخسيسة الذليلة بزلازل فيها بروق وسحابات، وامطر عليهم من مطرها ثقيلة، عذاب ينزل فيه شر وبليات، وصلاة ربي عد ما جن ليلة على النبي وأصحابه الفضيلة. سلامتك الله يجزاك.
سلامك الله يوسف، شكرا شكرا جزيلا لك. طيب شيخ، بعض الأسئلة كذا بشكل سريع نحاول أن نجيب عليها. البعض يسأل يقول هل يوجد فعلا في قمة الصخرة صخرة معلقة؟
لا طبعا، هذا من الأحاديث الموضوعة. الصخرة هي بناء أرضي كأي بناء في الأرض، متماسك البناء بحمد الله رب العالمين.
طيب، كان البعض يسأل عن آخر أخبار الشيخ خالد مشعل.
نحن نسمع عن أخباره كما يسمع الجميع في الإعلام.
طيب،
وندعو له بالخير كما ندعو لكل مسلم في العالم.
نوال كانت تقول إلى متى يبقى الخلاف بين فتح وحماس؟
لا شك أن هذا الخلاف هو خلاف مؤلم، لا أظن أن أي فلسطيني أو عربي أو مسلم يرضى هذا الخلاف. وأنا أقول للأخت أن هناك مبادرات طيبة، أسأل الله أن تكلل بالنجاح وأن يلتقي الشعب الفلسطيني مرة أخرى على كل الثوابت الفلسطينية في وحدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
طيب، مرت الدقائق بشكل سريع، كان بودنا أن نستمع الكثير حقيقة، يعني نسأل الله عز وجل بارك في جهودكم وأن يعينكم ويعيننا جميعا على نصرة هذه البقعة المباركة والمقدسة. أترك لك أن تقول ما شئت في الختام في حدود دقيقة، يعني لعلها تكون مسك ختام. أترك لك الرسالة التي تحب أن توجهها للمسلمين شيبا وشبانا مع الأحداث.
أنا أقول من قراءتي لتاريخنا الإسلامي العربي، طوال الوقت كانت القدس عبارة عن بارومتر لعزة الأمة ولكرامتها ولوحدتها. إذا كانت القدس محتلة هذا يبين طبيعة ضعف الأمة ووهنها، وإذا انتصرت القدس فهذا كان يبين يقظة الأمة من جديد ويقظة قيادتها من جديد. نحن الآن في مرحلة مؤقتة، بارومتر القدس يقول أيها المسلمون أيها العرب لماذا أنتم نائمون؟ أستغيث بكم استيقظوا على جراحي، على احتلالي، على ما أعاني من تهويد وعلى ما يعاني المسجد الأقصى من حفريات. أسأل الله أن تجد هذه النداءات الأذان الصاغية في مسيرة الأمة قيادة وشعوب، وأن تلد الأمة من جديد صلاح دين ثاني، حطين ثاني، أن تلد الشيخ قطز الثاني وعين جالوت الثاني إن شاء الله، وأن نرفع من جديد أعلام الاستقلال في سماء القدس وفي رحاب المسجد الأقصى. يسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا إن شاء الله تعالى.
اللهم آمين، اللهم آمين. ونحن نقول فعلا ما قاله شاعرنا: يا فلسطين الإباء، يا طريقا من دماء، طال لكن بعده جنة ظل وماء. بإذن الله عز وجل قرر عيننا وعينك وعين جميع المسلمين بأن نرى المسجد الأقصى وأن نرى فلسطين كلها شامخة عزيزة، ندخلها بحول الله عز وجل فاتحين. الشيخ رائد صلاح أسد القدس بل أسد فلسطين كلها، وشيخ الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن يعينكم. كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة، وكم كان بودنا أن نفتح المجال أكثر لكن ضاق قدر الوقت، وأنقل حق الكثير من التحيات من أهل المدينة المنورة ومن أهالي مناطق المملكة كلها من بلاد المسلمين، ينقلوا لك التحايا ويشدون من أزرك وهم معك بدعواتهم إن لم يلتقوا بك وإن لم يكونوا معك في الجهود. وأنا أقول لكل المسلمين هذه الروح الجميلة التي لمستها في لقائي معك والتي لمسها كل المسلمون، وهذه الابتسامة المشرقة التي تغمرنا بها، يعني أنا كنت عندما أنظر إلى لقائي معك ولقاء من قبلي وأرى هذه الابتسامة، وقل رغم كل ربما المحبطات التي يظنها بعض محبطات تمر بها أمتنا، إلا أننا نرى إشراقة النور بإذن الله عز وجل في وجوه أمثالكم وفي وجوه شباب المسلمين وفي الواقع القادم بحول الله عز وجل.
جزاك الله خير، بارك الله،
شكر الله لكم،
الله
وأثابكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وأنتم مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير لكم على متابعتكم لهذه الحلقة الاستثنائية التي تتحدث عن البقعة الغالية على قلوب جميع المسلمين، الأرض التي بارك الله عز وجل حولها، أرض فلسطين وأرض القدس. ليس رائد صلاح فقط هو من يحمل لواء هذه القضية، بل كل من يشاهدنا وكل مسلم على وجه الأرض سيحمل بإذن الله عز وجل هذا اللواء حتى نرى ما يقر الله عز وجل به أعيننا. غدا بحول الله عز وجل، أو غدا إجازة في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل، يتجدد اللقاء بكم بحول الله عز وجل مع يوم جديد. حتى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، ودامت فلسطين ودامت مقدسات المسلمين في عناية من الله ورعاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شمس السماء فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد. شمس السماء فزرنا مشرق فيه الهنا فيه الجديد. فشهدوا